بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كان الحديث قبل الصلاة حول معنى العينة، والعينة حيلة على الربا، وهي أن يشتري سلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على من اشتراها منه بنقد لينتفع بالنقد، فيقول بعني هذه السيارة 20,000 إلى كذا واشتريها مني 15 نقدا لأني بحاجة إلى النقد، أو عكس العينة كذلك أن يشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه على من اشتراها منه بسعر حال أقل منه. وإذا لم تنقص القيمة، إذا كانت بمثل الثمن الأول أو أكثر فإنها جائزة، بمعنى لو قال اشتري هذه السيارة بعتك هذه السيارة 100 مقسطة، فلما تم العقد قال أنا اشتريها منك 100 حالة، جائز ولا مو بجائز؟ إذا كانت بمثله جائز. طيب إذا قال أبيعك 100 حاضرة 100 مؤجلة، ربا، بيع جنس صرف، هذا مثل الصرف، نعم صح، مؤجل يشترط فيه التقابض. وإذا قال أقرضتك 100 تسددها لي مقسطة، قرض حسن جائز، لكن انظروا إلى الصيغ كيف حرمت في الصرف وجازت في القرض، وهي هنا في البيوع جائزة لأنها سلعة، ثم بدأ له أن يشتريها بمثل الثمن فاشتراها، فتجوز. ونص الإمام أحمد على ذلك أنه إذا كان بمثل ثمنها أو أكثر أنها تجوز. وكما قلنا لكم إن العينة محرمة عند جمهور العلماء لأنها وسيلة إلى الربا وذريعة إلى الربا الصريح، ولهذا حرمت. فإذا باع شيئا إلى أجل فليس له شراؤه بأقل منه نقدا، ليس له أن يشتري ما باعه بالأجل، ليس له أن يشتريها بالنقد إذا كان النقد أقل، أما شراؤه بمثله أو أكثر فلا بأس، لأن هذا بعيد عن الربا. لكن قد يكون بدأ له أن يشتري هذه السلعة بمثل ثمنها، بعض الناس قد يندم على البيع، ليس كذلك؟ يبيعك أرض بالتقسيط ثم يندم على بيع هذه الأرض فيرجع يقول بشتريها مثل يعني الثمن المقسط، صار يعني ينتفع بهذا المال ويسدده كأنه أقرضه قرضا حسنا، أو يقول سأربحك في هذه الأرض التي بعتها عليك بالأجل، سأشتري لك يعني سأعطيك فيها ربحا، أيضا هنا ليس فيه عينة وليس فيه ربا. كما نص الإمام أحمد على الجواز إن نقصت السلعة عن حالة البيع، مثل إن هزل يعني البعير، أو يعني يذكرون أمثلة في العبد، أو هزل العبد، أو نسي صنعته، أو تخرق الثوب، فيجوز له أن يشتريها بثمنها ولو كان أقل، لأن النقص في الثمن هنا لنقص المبيع لا للتوسط أو التوسل إلى الربا. فلو نقصت السلعة المباعة بالأجل نقصا ظاهرا فرجع واشتراها بأقل فالأمر في هذا واسع، لأنه ليس المقصود المرابة حينئذ. طيب، إن اشترى البائع الأول السلعة بعرض وليس بنقد، أو كان بيعها الأول كان بعرض فاشتراها بنقد، ما حكم ذلك؟ جائز من قناعة ولا متردد؟ ها؟ اختلف الجنس الآن، هل يجوز له أن يربح؟
يجوز.
بعتك السيارة بطعم مؤجل، بطعام مؤجل صح ولا لا؟ ثم قام واشتراها منه حاضرا بنقد أقل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. في تردد، في حيرة، أين المناط المحرم المانع؟ اختلفت الأجناس. إن اشترى البائع الأول السلعة بعرض أو كان بيعها الأول بعرض، مثل ببيت اشتراها السيارة هذه بعطيك فيها بيت مؤجل، أو بعطيك فيها خلنا نمثل بالطعام بمئة وسق من التمر، ولا بمئة ألف صاع من البر مثلا مؤجلة إلى سنة، تسلمني إياها بعد سنة، تملك السلعة الآن، تملك السيارة، تملكها والثمن صحيح مؤجل صحيح، ما في إشكال، ثم رجع واشتراها بالنقد الحاضر جاز، فاشتراها بنقد جاز عند الإمام أحمد. نعم. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا، لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض. أنا قلت هالمسألة يا أخواني أريد أن أنبه إلى ما مضى من حديث أبي سعيد وأبي هريرة لما قال: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ما قلت لكم أن هذا فتح وتجويز لباب المخارج في المعاملات التي يسمونها الحيل المشروعة؟ فلو أتى شخص يريد أن يتقي الحرام إلى فقيه وقال: أنا أتعامل، فدله على تغيير الأجناس بحيث تختلف لم يجري الربا. فالمخارج والحلول والصيغ البديلة كثيرة لمن طلبها ولمن سعى لها، ولذا وجود الهيئات الشرعية التي تفكر بالتفكير بوفق القواعد الشرعية والفقهية في البنوك وفي المؤسسات المالية مهم جدا، لأنه بين الحلال والحرام أحيانا أشياء يسيرة سهلة، إذا عرفها يعني من له فقه ومن له فهم ممكن أن يجنب الناس الوقوع فيما حرم الله، كما قال النبي: بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيمة. طيب، إن باع البائع الأول السلعة بنقد ثم اشتراها بنقد آخر، باعها بالريالات ثم اشتراها بالدولارات. فما حكم؟ طيب إذا كانت حاضرة، إذا كانت مؤجلة
جائز؟
نعم جائز، لأنه يجوز التفاضل. وبعض العلماء يقول لا يجوز استحسانا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، الدراهم والدنانير. طيب الحديث تكلم عن العلاقة الثنائية، بائع ومشتري يعقدان صفقة ثم يعقدان صفقة أخرى. ولذا جاء في الحديث اللي مر علينا حديث عمرو بن شعيب قال ولا بيعان، نهى عن بيعتين في بيعة، قال ولا شرطان في بيع، تذكرون ولا شرطان في بيع؟ قلنا أنه يراد بها تلك الشروط التي تؤدي إلى أمر محرم كبيع العينة. طيب إذا اشترى هذه السلعة بمئة ألف مؤجلة ثم خرج بها وباعها على أجنبي بالنقد،
جائز؟
جائز. ماذا يسمى عند الفقهاء هذا؟ التورق. التورق يعني طلب الورق، وقد اختلف العلماء في جوازه، منهم من منعه قال لأن هذا يشبه العينة ولكن كذا، ومنهم من أجازه والفتوى على جوازه، وممن أفتى بذلك سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال إن هذه التورق يسميها الناس الوعدة، وهي محل خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا حرج فيها لعموم أدلة الاستدانة في البيع، ومنها آية الدين، أطول آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم إذا تداينتم بدين فاكتبوه، يا أيها الذين آمنوا
فاكتب بينكم كاتبا بالعدل.
ما أسمع إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تداينتم، فسروا هذا ببيع الأجل، فسروا هذه الآية ببيع الأجل، وأنه جائز بالإجماع. ومن القواعد التي تدل عليها هذا الحديث أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وهذه قاعدة عظيمة تدخل في قاعدة كبرى وهي الأمور بمقاصدها. ويعلم هذا من جهة أن المقصود في بيع العينة هو الوصول إلى الربا، هو يريد 80 ألف بمئة ألف مؤجلة، هذا هو المقصود. كيف يصل إلى هذا الربا؟ عن طريق البيع، فيبيعه سلعة بمئة ألف مؤجلة ثم يشتريها منه كاش ب80 ألف، فهي بيعتين تداخلتا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهما شرطان، لأنه قال أبيعك كذا بالأجل ثم تشتريها، قال نعم، ونهى عن شرطان في بيع. فالنهي عن العينة يدل على هذه القاعدة، أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأيضا قصد المكلفين إذا كان غير معتبر لا عبرة له في الشريعة. ولذا الآن المرابون أليس يدخلون عقد الربا بالتراضي؟ وليس أحيانا يوفي هذا العقد بالتراضي. يقول يا أخي العقود مبنية على الرضا. نقول أي إرادة أو أي رضا لا تطابق مقصود الشارع فهي غير معتبرة ومطرحة. ولذا كثير من الناس يقبل بعقود الربا ويوفي ديونه، مثل كثير من بطاقات الفيزا التي تقرض بفائدة، ويقولون إن أكثر، ويقولون أكثر الربا في العالم جاي من البطاقات هذه، لأنه يدخل وهي بطاقات إقراضية تقرض حاملها وتعطيه فترة سماح، ثم بعد ذلك يبدأ العداد يحسب، سواء اتفاقا أو ما يسمى بغرامات التأخير في عدم السداد، فتبدأ الرسوم اللي يسمونها وهي ربا، وربما أتاه وقت وسدد وهو راضي. فنقول هذا الرضا غير معتبر ومطرح في الشريعة ولا يلتفت له ولا عبرة فيه. وأيضا من القواعد أن كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة. فالعينة عقد بيع صحيح، ومعه بعده عقد بيع صحيح، لكن اجتمع البيعان فأدى هذا إلى قصد الربا. يعني بدل ما أقولك خذ 100 ورد لي 150 بعد سنة، قال تعال أبيعك السيارة بعد سنة 150 واشتريها منك الآن 100. البيع المجرد، ولذلك الشافعي أجاز. لماذا؟ لأنه يرى أن العبرة في العقود بالألفاظ والمباني، والجمهور يرون أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. فالقصد معتبر، فأي تصرف أريد به إسقاط حق أو استحلال محرم فهو محرم. مثل نكاح التحليل، لو شخص طلق امرأته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا نكاح، يعني نكاح إرادة وقصد. فلو أنه أراد ردها بنكاح المحلل فإنها لا ترجع. قال تزوج امرأتي ساعة أو يوما أطلقها، هذا تيس مستعار كما في الحديث، وهو حيلة لإسقاط يعني المنع من الوصول إلى هذه الزوجة إلا بعد زوج يأخذها عن إرادة وقصد وبغير نية التحليل. لماذا؟ لأن الطلاق لما شرع ثلاثا وحرم الزوج أن يراجعها إلا بعد زوج يذوق العسيلة، فالرجل إذا فكر بهذا لن يفرط في زوجته إلا وهو عنها راغب، فلن يستسلم لألفاظ الطلاق التي تسمعونها كثيرا يتساهل فيها الناس، ولذلك يتساهلون في الأولى والثانية، لكن الثالثة يخشون هذه الفرقة. فحرم التحايل حتى على في نكاح التحليل. وهكذا المعاملات، كل معاملة إذا أريد بها الوصول إلى محرم حرمت، ولو أخرجناها بظاهر البيع ولا بصورة البيع ولا فالصورية التي تظهر العقد أنه جائز وهو في حقيقته ليس بجائز هذه تجعل هذه العقود محرمة نظرا إلى المقصود منها ونظرا إلى الغاية التي يقصد منها. ولذا قعدوا قاعدة أن ما أفضى إلى الحرام حرام من جهة أن بيع العينة يوصل إلى الربا فهو فالعينة محرمة لأجل هذا القصد. والحديث هذا ظاهر في تحريم العينة ومن مفهومه أنه يحرم التوصل إلى الربا بأي حيلة وأيضا يدل على وجوب تقديم الجهاد إذا وجب بشروطه المعتبرة على البيع والشراء والزراعة والحرث لأن هذه الأشياء كلها جاءت في معرض الذم في مقابل ترك الجهاد وأن ترك الجهاد إذا شرع بضوابطه أن تركه سبب للذل والهوان والنقص. من النوازل الفقهية المشهورة التورق المنظم في البنوك وأن يشتري العميل سلعة من البنك بثمن مؤجل ثم يوكل البنك أو طرفا ثالثا ببيع السلعة نيابة عنه نقدا بسعر أقل فقد يتحول هذا التورق إلى علاقة ثنائية بين البنك وبين العملاء إذا كان هناك ليس فيه عقود حقيقية أو ليس فيه قبض حقيقي فتكون سلعة تدور وتباع عشرات المرات في دقيقة واحدة ولا في أقل أو في كيف هذا أين هم يسمون التورق المنظم فيصير ما في بيع ما في قبض إنما هي دراهم بدراهم بينهما خميلة بينهما سلعة صورية نبيعك حديد نبيعك معادن نبيعك كذا نبيعك. ولذلك يجب أن يكون البنك صادقا في شرائه للسلعة صادقا في تمكنه وقبضه القبض الحكمي لهذه السلعة حتى ينجو من معرة الربا. أيضا من الصور القروض الربوية المقنعة بالبيع هو قرض ربوي ولكن قالوا نحط مثل ما قال ورق بيع بعتك السلعة شريت. كان يوجد في بعض أسواق سوق اسمها الجفرة كانوا يضع يده على الرز بعتك هذا قال شريت تبيعه الآن هذا خلاص صار في ملكك صار في ملكي ولا في نقل ولا في تغيير ولا في فيبيعه بالأجل بسعر ثم يشتريه بنقد أقل منه فحقيقة هذه المعاملة عقد ربوي يدفع فيه 100,000 ويسترد 150,000 مثلا وهذه يعني فيها إشكال. كل برامج التمويل العقارات السيارات إذا خلت من البيع والشراء والقبض الحقيقي تؤول إلى 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 الربا. ومثل السندات هي عبارة عن أوراق مالية مجزأة تشتري السند ب1000 وتسترده 2000 بعد 10 سنوات كل سنة 10% مثلا. فهذه السندات هي عبارة عن قروض يقدمها صغار يعني ملاك السندات لتلك لطارح السند للشركة التي تطرح السندات. لما صحح يعني في محاولات التصحيح غيروا السند إلى مسمى الصك، صكوك إجارة، صكوك مرابحة، صكوك مشاركة، في محاولة لإعادة هيكلة الصكوك بما يتوافق مع المعاملات يعني التي قد تكون منضبطة شرعيا. لكن إذا أطلقت السندات في العرف المراد بها القرض بفائدة، ولكن السند عبارة عن تجزئة المبلغ الكبير، يعني مليار، نبي مليار، فيأتي مصدر الصك يقول الصك بل في ريال، فيطلع لك مليون سند ويبيعه، ترى المليون سند نردها اللي قيمتها 1000 ريال الواحد، نردها 2000 بعد 10 سنوات، كل سنة 10% ربح. هذا ربا. يعني لو جيت واحد قلت عطني 1000 ريال وبعد 10 سنوات أبعطك إياها 2000، أليس ربا؟ هذا ربا، قرض بفائدة ومضمون، ما فيه يعني مشاركة ربح وخسارة، لا. ومثل إخوان التحايل في المبايعات التي تكون في التجارة الإلكترونية، فتباع سلع بثمن مؤجل ثم يعاد شراؤها فورا بسعر أقل إلكترونيا. فالخلاصة أن هذا الحديث يبرز العلاقة بين الالتزام بالدين و التعامل بالعينة وحرمته، وأنه حيلة لا يجوز الوقوع فيها، وكما قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.
نعم، حديث القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من عظيما من أبواب الربا. يعني أهدى يعني أخوه، المراد بأخيه أخوة الإسلام، له أي لمن شفع، وعليها أي على الشفاعة، فقبلها أي قبل هذه الهدية، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أي أن أخذ الهدية عليها فيها تضييع للأجر، كما أن الربا تضييع للمال الحلال، فلا يأخذ أجرة ولا هدية، لأن الشفاعة لا تقبل المعاوضة. فالحديث يتحدث عن نوع من الهدايا التي هي في مقابلة الشفاعة، الشفاعة المباحة، إذا شفع شفاعة مباحة لمسلم في وظيفة أو في دراسة أو في أي مصلحة لهذا المسلم، فالواجب أن تكون هذه الشفاعة لوجه الله، وهي زكاة الجاه، وهي زكاة الجاه، وأن لا تكون الشفاعات محل المعاوضة، لا أشفع إلا بعوض. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاعتياض عن الشفاعة، لأن الشفاعة لله، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإحسان، فلا ينبغي للعبد أن يعتاض عنها بشيء من أمور الدنيا، فهي من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم الحميدة التي حثهم الشارع على فعلها. فلا يليق بمسلم أن يأخذ مالا في مقابلها، فإذا شفع لأخيه بأن يواسى في فقره أو يعفى من يعني غرامة أو ضريبة أو شيء من لزمه من أمور الدنيا أو قضاء دينه أو من أي أمر مباح ثم أهدى له هذا المشفوع فلا ينبغي له أن يقبل ذلك، لأنها تكون من باب المعاوضات، والشفاعة قائمة على التبرع، ويفضي هذا إلى تطلب المال في الشفاعات، وربما دخل الشافع في أمور محرمة لأجل تحصيل هذه المعاوضات فشفع بما لا يجوز وصارت شفاعته بغير حق. والهدية تكون لإحقاق حق أو إبطال باطل، فإذا كانت الهدية لإحقاق باطل أو إبطال حق كانت أشد تحريما، ولذا حرمت الرشوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة خطيرة وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفعه المرء لأخذ ما ليس له، كان يدفعها لقاض ليحيف في الحكم أو ليخفف في القضية التي ينظرها أو يعطي لحارس كي يتركه عن جريمته التي يعني تلبس بها، أو يعني يقدمه على غيره بغير حق، أو في التعليم أن يعني يعطيه الشهادة التي لا يستحقها، وهكذا في صور كثيرة. فالهدية يجب أن تكون لله، وأن تكون للمحبة في الله، وأن تكون لا لمصالح ولا في مقابل ما قدمه من خدمات. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وحكم الهدية نابع من المقصد منها، فإن كان نابعا من حب في الله كانت مستحبة، وما كان منها ردا لجميل الشفاعة التي قام بها هذا فهي ممنوعة بمقتضى هذا الحديث. ويدل على هذا قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد سبق يعني تكلمنا عن شيء من معاني هذه القاعدة. فالحديث نص في تحريم قبول الهدايا التي تكون في مقابل الشفاعة، وظاهر الحديث أن من أهدى لمن شفع له هدية لا لأجل الشفاعة بل لسبب آخر فهي هدية مقبولة صحيحة جائزة وليست بمحرمة. وأيضا الحديث يدل بمفهوم الموافقة على أنه لا يجوز لمن شفع لأخيه في مباح أن يطلب منه هدية أو مكافأة أو أجرة. ويدل كذلك ب يعني قياس الأولى أن من شفع شفاعة محرمة لا يجوز أن يطلب الهدية لأن الشفاعة كانت في أمر محرم، فلا يكافأ على فعل أو على شفاعة المحرم. والنوازل في هذا الباب كثيرة، فالرشوة في الشفاعات الوظيفية أو الدراسية كقبول المال أو الهدايا ممنوع، ومثلها الهدية التي ترتبط بالخدمات العامة، فلا تقدم الهدايا للموظفين العموميين أو المسؤولين مقابل فعلهم ما يجب عليهم فعلهم، تسهيل الخدمات ونحو ذلك أو تسريع المعاملات. مدام الموظف عام فلا يعطى، لأن هذا سيجعله يقدم من يعطيه ويمنع من لا يعطيه. أيضا العمولات في التسهيلات البنكية أو القروض، كقيام شخص بالتوسط للحصول على قرض، وإن كانت هذه مسألة خلافية، يعني اختلف العلماء في أخذ المال على الجاه في القرض على قولين. طيب ما حكم الإكراميات اللي يسمونها الإكراميات، إعطاء من يحمل الحقيبة، المحقرات من الأموال؟ ها؟
جائز؟
من باب، إن كان من باب الصدقة والإحسان نعم، وإذا كان أيضا النظام يسمح له، إذا كان النظام أيضا يسمح له، إذا كان العرف مثلا جرت العرف أن من يحمل الحقائب ومن ينظف ومن، فإنه يعطى. لكن إذا كان النظام ما يسمح، فقد يكون المنظم له قصد، لأنه رأى أن العمالة التي تأتي فهي تخدم من يعطيها ولا تخدم من لا يعطيها، فيمنعه من أخذ أي مال حتى يخدم الجميع براتبه، فيكون له قصد صحيح فيعتبر مثل هذا، والعرف يعني والعادة محكمة. فهذا الحديث يعني في مكارم الأخلاق، ويبين خطر استغلال الإحسان إلى الناس لتحقيق المصالح المالية المادية، مما يؤدي إلى الخلل في القيم. نعم، اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله.
اسمك سعد في نفس المعنى؟
نعم.
يلا عطنا.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
حسبك. لعلنا العرايا نؤجلها إن شاء الله في لقاء قادم، لا سيما وأن بعض الحضور عندهم اختبار غدا، فلعلي أختصر إن شاء الله ونختم الحديث. حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع عن المزابنة، ثم فسرها وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيل كيلا، فيقول: أبيعك ما في رؤوس النخل من الرطب بهذا التمر، أو أبيعك هذا العنب بكيله زبيبا. لماذا؟ لعدم تحقق
التماثل،
لعدم تحقق التماثل. وإن كان زرعا يعني مزروع ما بعد حصد، أن يبيعه طعاما بكيل طعام. ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني. فهذا الحديث أو هذان الحديثان يعني في حكم المزابنة، والمزابنة في أصل الزبن هو المخاصمة والمدافعة، وقد فسرها في الحديث أنها بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع الزبيب عفوا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالطعام كيلا، وحائطه أي حائط بستانه، والكرم هو العنب. وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه من الربا. وأما العرايا فهي استثناء ورخصة لأجل الحاجة بشروط معينة. فإذا جاءك وقال هذا رطب وهذا تمر فلا يباع هذا بهذا لعدم تساوي الرطب مع التمر، ولذا قال في الحديث الآخر يسألهم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فبين لهم العلة أنه ما في تساوي لأنه ينقص إذا جف، فما نتحقق من التساوي، والواجب في بيع التمر بالتمر هو التساوي، وفي بيع الزبيب العنب الزبيب بالزبيب التساوي. فإذا كان عنب مليء بالماء قبل أن ينشف ما في تساوي، فهذا يؤيد القواعد قواعد. فالرطب ضعيف اللين ممتلئ بالماء، فمتى يبس ينقص كثيرا فلا يحصل التساوي، وكذلك العنب. طيب، والحيلة فيه أن يباع الرطب بالمال ثم يشترى بالمال أتم، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ولهذا نقول له إلا ما كان يعني في شأن العرايا. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبولها بالطعام بحنطة صافية لعدم التساوي. وعند جمهور العلماء التحريم يشمل الرطب والعنب الذي على الشجر، وكذا المقطوع لو قطع ولكنه ما زال عنبا وهذا زبيب، وإن كان يعني عند بعض العلماء أجاز المقطوع باعتبار أنه ليس على رؤوس النخل، لكن الجمهور على عدم الجواز لعدم التساوي. فالحديث الثاني أيضا بين العلة في الحكم لما قال أينقص الرطب إذا يبس. هذه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم مستفهما ولا منبها؟
منبها
معلما عليه الصلاة والسلام أن هذا هو المناط. مثل لما قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، إذا وضع شهوته في حرام وزر، إذن إذا وضعها في حلال له أجر. منبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه من حسن تعليمه، فنبه على هذه القاعدة فقال أينقص الرطب إذا يبس وإذا جف؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك كله. فالأحوال ثلاثة: تساو أو تفاضل أو جهل، فلا يجوز من ذلك إلا ما علم التساوي فيه المقطوع، فيباع كيلا بكيل ومثلا بمثل، وهذا هو الجائز في بيع الربوي بجنسه إذا بيع الربوي بجنسه، فلا يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل، فلا يباع الزبيب إلا بزبيب مثله، وهكذا. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع بالتفاضل، ولا يتحقق هذا التساوي ببيع التمر الناشف الجاف بالرطب، ولا يتساوى الزبيب بالعنب، ولا يتساوى بيع الزرع في سنبوله بالحنطة لعدم التساوي، بل هو مجهول. والمجهول كمعلوم التفاضل، العلم الجهل بالتفاضل كالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قاعدة. وفي هذا المعنى ما ذكر من المطبوخ بالني، فالذي غلي بالنار ليس كغيره، ومثله اللبن والحليب والخل، خل العنب، ويذكر الفقهاء أشياء كثيرة تفتقد التساوي، فيقول يقع فيها الربا لعدم وجود التساوي. من القواعد الفقهية أن السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب، يعلم من هذا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أينقص، لما أعاد السؤال، فالسؤال يستدعي جواب السائل، وهذا الجواب غير مستقل بل يتبع ما سئل عنه في عمومه وخصوصه. البيع في المجهول لا يصح أبدا، فيعلم هذا من جهة أن من شروط صحة العقد ولزومه معرفة المبيع وقدره وصفته، والجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. والحديث نص في تحريم بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع القمح بالرطب أو في سنبوله باليابس كيلا. والحديث الثاني يبين العلة وهي التحريم، أنها لعدم تحقق التساوي، فيقاس عليه كل ربوي بيع بجنسه، ولم يخصص من هذا الحكم إلا ما سيأتي إن شاء الله في بيع العرايا، في بيع العرايا. يمدينا ناخذ العرايا حديث واحد؟ ها
نعم، حديثان.
ها
حديثان،
حديثان في العرايا.
نعم.
طيب،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذان الحديثان استثناء من حكم المزابنة، فلحاجة الناس إلى الترفه بأكل الرطب، وقد يكون عندهم شيء من التمر سابق وليس عندهم نقد يشترون به هذا الرطب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة العامة لأهل التمور أن يبيعوا الرطب بالتمر بشروط معينة ستأتي. فالأصل أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وذلك لعدم العلم بالتساوي بين الرطب والتمر. استثني من بيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل بيع العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. فالعرية هي بيع الرطب على النخل خرصا بما يؤول إليه إذا جف وصار تمرا، فهذه تحتاج إلى تقدير، فيقدر الخالص أن الرطب هذا إذا جف يكون مقداره 10 أصواع فيباع بمثله باعتبار أنه سيؤول إلى هذا، ونحن لا نريد أن نتمره، نحن نريد أن نأكل الرطب لحاجتنا إلى أكل الرطب. يخرص، والخرص هو تقدير، والخرص جاء في العرايا وجاء في الزكاة أنها تخرص الثمرة وينقص منها حتى احتياطا لجانب المزكي. فيعني ممثل بيت المال يخرص وينقص. في العرايا هنا قال بما تؤول إليه غير زيادة ولا نقصان، لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فهو يقدر ما ستؤول إليه العرايا كيلا. وأقيم الخرص والتقدير مكان العلم بالتماثل. يعني نحن الآن لماذا منعنا؟ لعدم العلم بالتماثل. إذا كنا محتاجين إلى أكل الرطب ولا عندنا نقد، يجوز أن تخرص هذا بالشروط التالية: أن يكون أقل من 5 أوسق، كما في حديث أبي هريرة رخص في بيع العرايا بخرصها تقديرها فيما دون 5 أوسق أو في 5، متفق عليه. فلما وقع الشك في 5 منعوا العرية وأبطلوا البيع في الكل وحددوا بما دون 5. والوسق 60 صاعا. فالتحديد يعني لا تزيد عن 300 صاع، لا تزيد عن 300 صاع، أكثر منها لا يجوز، له حكم المزابنة ويخرج عن الحاجة، الحاجة تكفي بمثل هذا. وأن تكون لمحتاج للرطب ولا ثمن معه من ذهب أو فضة أو دراهم حتى يشتري بها تمرا. والشرط الثالث الحلول والتقابض بين العاقدين بمجلس العقد، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروط هذا البيع، فنشترط فيه التقابض ونشترط التماثل التقديري بالخرص بما يؤول إليه كيلا، بما يقول ترى هذا التمر المرطب ترى إذا جف سيكون كيله مثلا 100 صاع، فيجوز أن يباع ما خرص بأن كيله سيؤول إلى 100 صاع ب100 صاع من التمر. والقبض فيما على النخلة بالتخلية، فلو قال يعني كيف يقبضها، يقول خليت بينك وبين هذا التمر تخرفه، فيقوم كل يوم يخرف ما يأكله هو وأولاده مدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك. ولا تصح العراية في غير التمر والعنب، لحديث الترمذي عن سهل وحديث رافع بن خديج نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العراية، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ووفق الطلاب في اختباراتهم، ويسر لهم أمورهم، واجزهم خير الجزاء، وأصلح الله لنا ولكم الذرية والنية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.